بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، هو صحيح الإمام محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الوصايا، باب الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده، وقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. جنف ميل، متجانف مائل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا،
قوله تبارك وتعالى: غير متجانف لإثم، غير مائل له. فمن خاف من موص جنفا، يعني حيفا وميلا أو إثما، فأصلح بينهم فلا إثم عليه. هذه الآية في الوصايا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا يعني مالا، وإنه لحب الخير الشديد، يعني لحب المال، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. الصحيح أن هذه الآية نسخت بآيات المواريث، فلما نزلت آيات المواريث أعطى الله كل ذي حق حقه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع.
فأصل الوصايا هذا ورد في الشرع، في الكتاب وفي السنة. في السنة حديث ابن عمر: لا يبيتن أحدكم ليلة إلا وصيته، ولو شيء يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وصية الرجل مكتوبة عنده، كما قال البخاري: الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. وصية الرجل مكتوبة عنده. والوصية على قسمين: وصية تجب عليك إذا تعلقت بواجب، إن تعلقت الوصية بواجب وجب عليك أن توصي، إن كنت تخاف ضياع حقوق أو كان أمر يتعلق بواجب أو بالخوف من محرم فيجب عليك أن توصي. ووصية مستحبة، وهي الوصية بمستحب. فالوصية بواجب واجبة، والوصية بالمستحب مستحب. هنا البخاري رحمه الله تعالى قدم الحديث على الآية، قال: باب الوصايا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وصية الرجل مكتوبة عنده. طبعا صنيع البخاري دائما ليس سهلا ولا عبثا، فلماذا قدم الحديث على الآية؟ باب الوصايا، وقول النبي: وصية الرجل مكتوبة عنده، وقول الله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. ده هذا في يعني في بيان لماذا ترجم بالحديث ولم يجعله أصلا، لكن لماذا قدم هنا الحديث على الآية؟ لأنه هذا لا ينافي أن يجعل الآية أولا ثم الحديث بعده. الذي تقول هذا لا ينافي أن يجعل الآية أولا ثم الحديث بعده. نعم. نعم، لأنه كلها في الترجمة. قال: باب الوصايا، وقول النبي كذا، وقول الله كذا، يعني كلها كالترجمة. نعم. فعام، فقدمه يعني لعموم الدلالة. الذي يظهر أن، والله أعلم، أن الحديث دلالته على ذلك قطعية وأنه غير منسوخ، أما الآية فإنها منسوخة على الصحيح بآيات المواريث، فقدم ما يكون دلالته قطعية على ما تكون دلالته في هذا الموضع ظنية، وإن كان أصل الوصية باق، أصل الوصية باق، وإنما نسخ وجوب ذلك، لكن يبقى المعروف للأقارب ويبقى غير الوارثين، يبقى المعروف لهم. في آية النساء فارزقوهم منه، فإذا حضر الأقارب فمن المستحب أن تبقى، يبقى الرزق لهم وأن يرضى هؤلاء الأقارب، لكن ليس على وجه الوجوب. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين ووصيته مكتوبة عنده؟ تابعه محمد بن مسلم عن عمرو عن ابن عمر رضي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا زهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخي جويرية بنت الحارث قال: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهما ولا دينارا ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا جعلها صدقة. قال حدثنا خلاد
عمرو بن الحارث ختم رسول الله يعني صهر رسول الله، وإنما هو أخو جوارية بنت الحارث. نعم.
قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مالك هو ابن مغول قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا. فقلت: كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله. قال حدثنا عمرو بن زرارة
وكتاب الله عز وجل فيه الوصية، والله يقول: من بعد وصية يوصي بها أو دين يوصى بها أو دين. نعم.
قال حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود قال: ذكروا عند عائشة رضي الله عنها أن عليا رضي الله عنهما كان وصيا، فقالت: متى أوصى إليه وقد كنت مسندته إلى صدري؟ أو قالت: حجري. فدعا بالتسطي فلقد انخنف في حجري فما شعرت أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟
نعم. وعلي رضي الله عنه نفى أن يكون النبي قد أوصى لهم بشيء أو خصهم بشيء. نعم.
قال رحمه الله: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد.
لما ذكر فضل الوصية وما جاء فيها كأن سائلا سأل: هذه الوصية تكون من كل المال؟ وماذا لو كان الإنسان ماله ضيقا ويكفي أولاده فقط، هل يوصي مع ذلك أم لا؟ وهل للوصية أمور تستحب بها أم هي مستحبة على الإطلاق؟ نعم. فقال: باب أن يترك ورثته أغنياء خير من يتكفف الناس، أي لو كان ماله ضيقا وليس ماله كثيرا فالأولى ألا يوصي وأن يترك ماله لأولاده. رجل عنده بيت من شقة أو من شقتين، وعنده مثلا من الذكور من عنده، هل نقول يوصي بشقة أو يوصي بغرفة أو يوصي بكذا؟ لا يضيق على أولاده. أو رجل عنده فدان أرض أو نصف فدان وعنده أولاد كثر، نقول يترك ذلك لأولاده أولى، وتركه لأولاده طاعة، وتمتع أولاده بالمال على وجه لا يحصل ضيق عليهم هذا أيضا طاعة، فهو لم يخرج عن الطاعة أصلا. إنما إذا كان له مال، يعني مال كثير، فتكون الوصية أفضل. نعم. ولا تزيد الوصية على الثلث، والثلث كثير. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عامر بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها. قال: يرحم
يعني
الله،
يعني وسعد يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، لأن الهجرة عمل جليل، فالواحد لا يريد أن يموت في الأرض التي هاجر منها، فكأنما رجع في عمله، إنما يريد أن يموت في أرض، في أرض الهجرة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع هو ولا أصحابه بعد فتح مكة، مع أن مكة من جهة الفضيلة أفضل من المدينة. لماذا؟ لأن عملهم وهو الهجرة، هذا العمل يفوق البقاء في مكة. لهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم من هاجر من مكة إلى المدينة أن يعود إلى مكة مرة ثانية، وأعطاهم 3 أيام. نعم.
قال يرحم الله ابن عفراء: قلت يا رسول الله،
وهذا المرض كان يخشى أن يموت فيه سعد بن أبي وقاص، لأنه كان مرضا شديدا، ولكن الله سبحانه وتعالى أطال في عمره بعد ذلك، كما يأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك أن تخلف حتى ينفع الله عز وجل بك أقواما وضر بك آخرين، يعني طول الله في عمرك، وكان هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، وأطال الله في عمره، وهو كان يظن بنفسه أنه سيموت في هذا المرض، أطال الله في عمره وغزى الغزوات بعد ذلك رضي الله عنه، بل وكان له ابنه لكن الله رزقه بأولاد، منهم عامر بن سعد. روى الحديث عن عامر بن سعد عن سعد بن وقاص، عامر هذا إنما جاء سعدا بعد هذا المرض، وهو من رواة الحديث عن أبيه. نعم نعم. أين؟ مع أبي بكر ومع عمر رضي الله عنه. نعم. وفي عهد علي رضي الله عنه. نعم. عثمان وعلي. قال ايه دباز؟ صلت عليه، هي صلت عليه كما عند مسلم، لكن التاريخ ان اظن ان عائشة ماتت في 54 58. نعم. نعم.
قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله اوصي بماله كله؟ قال لا. قلت فالشطر؟ قال لا. قلت الثلث؟ قال فالثلث والثلث كثير.
ولهذا استحب الوصية باقل من الثلث، مثل الربع، كان ابن عباس يقول: وربع أحب إلي، لأن النبي قال الثلث والثلث كثير، فيبقى الثلث هذا دليل الجواز، وأنه لا يجوز فوقه إلا إذا أجاز الورثة، أما بأقل من الثلث هذا الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم استحب أقل من الثلث في قوله والثلث كثير. يا عبد الرحمن. الله أعلم، الله أعلم يعني، لكن لا يبعد زي عسى، ويكون هذا يعني في لسان الشارع، يعني في لسان الشارع، لكنها تحتاج تتبع يعني. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عادة يتكففون الناس في أيديهم، وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك، وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون. ولم يكن له يومئذ إلا ابنه.
نعم.
قال رحمه الله: باب الوصية بالثلث. وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث.
فأشار النبي إلى أن إبقاء المال لأولادك والصدقة ببعضه هذا لا يخرج عن حيز الصدقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لن تنفق نفقة، يعني سواء على غريب أو على قريب، إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك. فأنت أبشر يا سعد، فما تركته من مال لأولادك فأنت مأجور عليه أيضا، إذا كان من مال حلال فأنت مأجور عليه. فالنفقة على الزوجة معناها نفقة تجب عليه، مأجور عليها، وإذا كانت هي نفقة واجب عليه فالأجر على الواجبات أعظم من الأجر على المستحبات. ولهذا جاء في الحديث الآخر أن النفقة على الأولاد أعظم من النفقة في سبيل الله، لأن نفقة تجب على الإنسان، وأجر الواجب أعظم من أجر المستحب. أجر الواجب أعظم من أجر المستحب. نعم. يبقى الإنسان إذا أتى بشيء في بيته ولأولاده ولزوجه يحتسب ذلك. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله. فدل هذا على أن الأجر إنما يكون بالاحتساب. لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل في امرأتك. نعم.
وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. وقال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو عض الناس إلى الربع.
يقولون: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ما معنى هذا؟ الوصية بالثلث كما هو معلوم من حديث سعد. ثم قال: وقال الحسن: لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث. وقال تعالى: ونحكم بينهم بما أنزل الله. الآية ونحكم بينهم بما أنزل الله بعد قول لا يجوز للذمي وصية إلا الثلث، هذا دليل على ماذا؟ في حال التحاكم إلينا، يعني لو تحاكموا إلينا فنحكم بشرعنا. نعم. وإن كانت الوصية للذمي، طب الوصية للذمي جائزة أم لا؟ أنا أوصي ليهودين أو نصرانيين، هل هي جائزة أم لا؟ هي أهل وصية ميراث؟ يعني يجوز، يعني إذا كان هناك داعي شرع. نعم. فإنها داخلة في حكم الإعطاء له في الدنيا. ألا يجوز أن تعطيه هدية؟ ألا يجوز أن تخرج له صدقة من باب تأليف قلبه؟ كذلك أيضا، كذلك أيضا الإنسان لو أوصى لذمي من باب تأليف قلبه وغير ذلك من المنافع الشرعية فلا بأس بهذا. حكم ذلك حكم ما لو أعطاه في الدنيا. أما الميراث فلا يرث الكافر من المسلم، كميراث الكافر لا يرث من المسلم. نعم. كل هذه أحكام موجودة، شوف، في التعامل مع أهل الذمة وعدم الإعزاء والإحسان الظاهري، لكن كل هذا حيثما كانت المصلحة الشرعية، ليس إلغاء للفوارق التي تكون بين دين هو الإسلام الذي لا يقبل الله سواه وبين دين باطل مردود على صاحبه وهو دين النصرانية ودين اليهودية، لكن يأتي من لا فقه له ولا دراية بل ولا خلاق له فيحاول إلغاء الفارق الحاصل بين دين الإسلام وغيره من الأديان ليجعل بموجب هذه الأشياء يجعل الأمر واحدا، وأن من شاء أن يكون نصرانيا ومن شاء يكون يهوديا ومن شاء يكون مسلما، وأن هناك حرية اعتقاد وأن هناك تقارب أديان وأنه لا فرق بين هذه الأديان، وندعو إلى التعايش. التعايش هذا ما في إشكال، وليس يجد اليهود ولا النصارى قط أبدا، ليس يجد هؤلاء اليهود ولا النصارى أجواء آمنة من أمنهم في ظل الإسلام، لكن بالضوابط الشرعية. وهذا شيء، ومسألة الاعتقاد ومسألة الدين ومسألة محبة القلب هذا شيء آخر. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم جاءته أسماء وقالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت إلي راغبة ترغب فيما عندي، يعني في عطاء، وهي مشركة، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصليها. لكن شوف الدعوات الموجودة الآن على الفضائيات والقنوات الفضائية، انظر إليها وهي تلغي تلك الفوارق، تلغي تلك الفوارق مطلقا، لم يعد هناك فرق بين مسلم وبين نصراني وبين يهودي. وهذه من اعتقد هذا كفر، من اعتقد أن الناس يسعهم الخروج عن شرعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا، لأن الله يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه وتعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض. وقال: إن الدين عند الله الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وقال تعالى أيضا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا أليما. وقال سبحانه وتعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والذي نفس بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل الإسلام. وعرض النبي الإسلام إلا كان من أهل النار. وعرض النبي الإسلام على اليهود وعرض الإسلام على النصارى وراسل ملوك الأرض. وقال كما في حديث ابن عباس في الصحيحين لما أرسل إلى هرقل أما بعد أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. أي أسلم تسلم يؤتيك الله أجرك مرتين. وقال سبحانه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحاربون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. كل هذه النصوص الواضحة وحياة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء يأتون بجهلهم يريدون إلغاءها. بل من اعتقد هذه العقيدة من العقائد الكفرية أن يعتقد الإنسان أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من العقائد الكفرية والعياذ بالله ومن نواقض الإسلام الظاهرة. وإلا فالتعايش والإحسان وعدم التعدي هذا موجود وقد صمته الشريعة. لا يجوز لأحد أن يعتدي على نصراني في أرضه يعيش. لا يجوز هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. قال هذا صلى الله عليه وسلم لم يرح رائحة الجنة. وأيضا الإسلام شرع لنا أن يتزوج المسلم المرأة الكتابية النصرانية أو اليهودية. قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا أتيتمون أجورهن. فيجوز هذا. يجوز هذا. الطعام نأكل ذبائحهم. النساء نتزوجها من غير أن يتزوج اليهودي أو النصراني مسلمة. هذا لا يجوز. لكن المسلم يتزوج اليهودية أو النصرانية. يعني وصل الأمر إلى الزواج أن تكون أمة أولادك وتأكل ذبائحهم ولا تعتدي عليهم. وقد قبل النبي منهم صلى الله عليه وسلم وأعطاهم. ودرعه صلى الله عليه وسلم كانت مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لما توفي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها تدل على الإحسان الظاهر وعدم الاعتداء ما لم يكونوا محاربين. إذا كانوا آمنين إذا كانوا لا يعتدون فلهم أيضا الأمان ونحافظ عليهم بل ونقاتل عليهم إذا دخلوا في الذمة ودفعوا الجزية وكانوا معنا فإننا ندافع عنهم ولا يجوز أن نعتدي عليهم. بل لو كان بيننا وبينهم عهد وقد حصل في بلد أخرى وقد حصل اعتداء منهم على إخواننا فإنه لا ينتقد هذا العهد بل نخبرهم أن يرفعوا أيديهم عن إخواننا ولا نقضنا العهد معهم ولا ننصر إخواننا عليهم والعهد موجود حتى نعلمهم. قال سبحانه وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فيقول الناس هذا الكلام قولوا هذا الكلام من غير إذابة فوارق. هذه الفوارق من أصول الشريعة لكن ظنهم بهذا الكلام أن الفوارق قد زالت وأنه يكون هناك حرية اعتقاد بمعنى أن من شاء أن يكون يهوديا فليكن أو نصرانيا فليكن وإن الله يقبل اليهودية اليوم ويقبل النصرانية اليوم وأن هؤلاء في الجنة. هؤلاء في الجنة. نعم. لا يعني ولي الأمر قد يترك هذا إما لجهل وإما لعدم معرفة بالشريعة أو لهوى. هذه معصية. نعم. نعم.
هل يعتبر ثلث المال حال الوصيه
كيف يعني ثلث المال حرام؟
انا وصلت الان ثلث المال، هل المال موجود الان ولا المال لما اموت؟
الوصيه متى تنفذ؟ تنفذ الوصيه بعد الموت، فيبقى المعتبر حال وجوب الوصيه وهو القسم، ليس معتبر حال الوصيه به في الحياه. يعني لو اوصى اليوم بثلث ماله، ما يقال اليوم هو عنده 100 فيكون ثلث المئة، لا، الثلث يوم أن تستحق الوصية. ما تستحق الوصية؟ تستحق الوصية إذا مات. نعم. وكذلك إذا أوصى لغير وارث وهو في حياته، ثم انقلب وارثا عند الوصية عند استحقاقها، ما يأخذ الوصية، والعكس. نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو غض الناس إلى ربع لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا مروان عن هشام بن هشام عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ادعو الله ألا يردني على عقبي. قال: لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا. قلت: أريد أن أوصي وإنما لي ابنة. فقلت: أوصي بالنصف. قال: النصف كثير. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير أو كبير. قال: فأوصى الناس بالثلث فجاز ذلك لهم. قال رحمه الله: باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي، وما يجوز للوصي من الدعوى. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن أمتي.
يقول أن قد كانت كان عتبة بن وقاص عاهد إلى أخيه سعد بن وقاص أن ابن وليد زمعة مني، لأنه كان قد زنى بها في الجاهلية، فقال: أنا زنيت بهذه، يعني بأن الولد الذي منها هو مني. نعم، هذا عتبة أخو سعد، فاقبضه إليك. فلما كان عام الفتح
قالت: فلما كان عام الفتح أخذه سعد فقال: ابن أخي قد كان عهد إلي فيه. فقام عبد بن زمعة فقال: أخي وابن أمتي أبي، ولد على فراشه.
إيه نعم، ولد على فراشه، هي أمة أبي. نعم.
فتساوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي كان عهد إلي فيه. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ثم قال لسودة:
العاهر الحجر يعني الخسران والخيبة، والولد للفراش، فصار هنا الحكم بموجب الفراش، ولا يقال ولا يؤخذ بقول من قال: أنا زنيت بفلان. فلو جاء رجل قال: لا أنا الذي زنيت بفلان وهي امرأة فراش، فإن هذا لا يثبت بدعواه، لأنه يثبت على نفسه الزنا. أما الولد فلا يثبت بدعواه، لأنه قد يكون الولد من غيره، يعني رجل زنى بامرأة مثلا وهي متزوجة، هذا معنى الفراش. ثم قال: أنا زنيت بهذه المرأة وهذا الولد لي، هذا الولد لي لأنني زنيت بها. نقول: إنما يثبت إقرارك بالزنا ويقام عليك الحد بهذا. أما الولد فلا، الاحتمال أن يكون زنى بها غيرك، الاحتمال أن تكون للزوج وليست لك، احتمالات. أنت ما لك دخل بالولد، الولد هذا قد يأتي من مائك، يأتي من ماء غيرك، لكن الزنا يثبت في حقك لأنك أقررت به على نفسك. أما الولد فالفراش، إلا أن ينفيه الزوج باللعان، الزوج نفسه اللي ينفي ذلك باللعان، فينفيه باللعان، لكن الولد للفراش حتى لا تقبل دعاوى الناس في ذلك، وهذا يدعي وهذا يدعي وهذا يدعي. فهناك ضابط ترجع إليه هذه المسألة، ألا وهو الولد الفراش والعاهر الحجر. طيب، إذا لم يكن المرأة فراش، كانت المرأة غير متزوجة، كانت المرأة غير متزوجة وصارت حبلة من الزنا، وجاء واحد وقال: أنا زنيت بها والولد لي، أنا زنيت بها والولد لي، فما الحكم؟ نقول أيضا يثبت عليه الزنا. أما النسبة فقول جميع أهل العلم أن النسبة لا تكون له أيضا، النسبة لا تكون له، ويكون هو ابن أمه. يقول أنا متأكد، أنا على يقين هذه المرأة ما أتاها أحد إلا أنا. نقول وما الذي يجعلك تتأكد؟ تأتيها أنت وأتيها غيرك، وفقت لك توافق لغيرك. يقول لا أنا متأكد من أخلاقها. أين أخلاقها؟ خلاص راحت أخلاقها، أين أخلاقها؟ راحت. هذا قول الجماهير. وبعض العلم يقول ينسب له، والشريعة تتشوف بذلك، وأظن أن هذا هو ما مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنه إذا ادعاه وليس هناك ما ينازع ذلك فإنه ينسب إليه، لأن الشريعة تتشوف إلى هذا، لكن قول الجمهور أسلم في ذلك. نعم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم لسودة بنت زمعة: احتجبي منه لما رأى من شبهه بعتبة فما رآها حتى لقي الله.
احتياطا، احتجبي منه يا سودة احتياطا. ليه؟ لما رأى من الشبه. والاحتياط كما قلنا ليس حكما، الاحتياط هذا مسلك، فدل هذا على أن الشبه، أن الشبه لا يعمل به، إنما نعمل بهذا الولد للفراش. وفي هذا إشارة أيضا إلى أن التحاليل لا يعمل بها من باب أولى، إذا كان هذا الشبه الذي هو أقوى من التحليل، إذا لم يعمل النبي بالشبه كيف يعمل بالتحاليل؟ فلا يعمل بالتحاليل في هذا، إنما من باب الاحتياط ماشي. احتجب منه يا سودة، سودة بنت زمعة وهي أخته المفترض الآن، لكن لما رأى شبه قال احتجب منه، يعني لا تعامل معاملة الايه الاخوة في الترخص لظهر ظهور امامها بدون حجاب او كذا، هذا من باب الاحتياط، هذا من باب الاحتياط. اذا هذا الحديث حديث جليل جدا، وهو حديث عمدة في باب النسب، في باب النسب عمدة في هذا الباب، وان النبي وضع قاعدة الى اخر الزمان، الولد للفراش. امرأة سافر زوجها الى ليبيا، في سفر إلى ليبيا الآن ولا إلى السعودية؟ السعودية، سافر إلى السعودية، وهذه المرأة موجودة هنا وقد زنى بها رجل ثم ولدت ثم كذا، نقول كل هذا الولد الفرج، طالما في حال الزوجية، في حال الزوجية، ليس بلازم أن يكون الزوج موجودا أو غير موجود، في حال الزوجية، في حال الزوجية، فالولد الفرج تريد أنت أن تنفيه عن نفسك انفه، والنفي يكون باللعان، لكن ولد الحكم الفرج ننسبه إلى من؟ ننسبه إلى من؟ ما ننسبه إلى إلا إليك وإلى أمه، إلا لأنه محتمل أن تكون قبل سفرك قد حصل. يقول لها صار أكثر من 11 شهر أو 9 أشهر، أكثر من كذا، نقول ولو أكثر، ولو كان أكثر. نعم، فالولد للفراش وأنت تنفي هذا الولد عن نفسك. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت. قال حدثنا حسان بن أبي عباد قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك؟ أفلان أو فلان؟ حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به، فلم يزل حتى اعترف، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بالحجارة،
فلم يزل حتى اعترف، فما أخذ بالإشارة بمجردها، لكن هنا فأومأت برأسها فجيء به، فلم يزل حتى اعترف. نعم.
قال رحمه الله: باب
فلما اعترف رد رأسه، ففعل به بما فعل به المرأة. نعم. سبب إيراد هذا الباب في الوصايا نعم، يعني الوصية قد تكون مكتوبة وقد تكون بإشارة مفهومة. نعم.
قال رحمه الله: باب لا وصية الوارث.
بخاري عجيب سبحان الله في تبويباته رحمه الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما سدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
نعم، هنا البخاري قال باب لا وصية لوارث، وهذا نص حديث له طرق يحسن بها، وهو طبعا ليس على شرط البخاري، لهذا بوب به البخاري فقال لا وصية لوارث، لكن لم يأتي به لأنه ليس على شرط. وفي فائدة في حديث ابن يقول كان المال للولد وكانت الوصية لوالدين، كالآية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت وإن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين. أين الأولاد؟ لا، كان المال للولد وكانت الوصية وهي كانت واجبة للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل الذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، يعني إن كان له ولد، وجعل المرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع على حسب الولد وعدمه. نعم، فكانت القسمة، فدل هذا على أن هذا منسوخ. نعم.
قال رحمه الله باب الصدقة عند الموت.
نعم. صحيح.
هو قال هنا لا
يخلو سنة
كل
منها
عن مقصد المجموع، يعني ويؤثرون عمن حفظوه عمن ويؤثرون عمن حفظوه عنهم عمن لقوه من أهل العلم، فكان نحن كافة عن كافة فهو أقوى من نفل واحد.
هذه القاعدة المعروفة التي ندندن عليها كثيرا، أن نقل الكافة عن الكافة هذا أعظم من أن يرد من طريق واحد ولو كان ثابتا، فهذا أعظم، نقل الكافة نقل أمة، هذا يكون إسناد الحديث إسناد أمة، إسناد أمة، وهذه إنما يعرفها أهل الدراية والصنعة، فلا يضيقون ويحجرون واسعا، يقول لا 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 كل هذا الطرق ضعيفة ولم تثبت وكيت وكيت، وبالتالي لا نعمل به. الفتية ما زالت والعمل ما زال على هذا الحديث لا وصية لوارث، لا وصية لوارث، والأمة قد تلقت هذا الحديث بالقبول، وذكر الشافعيون التواتر، يعني التواتر في العمل به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعمل فتح، فهذا يكون أثبت مما لو جاء من طريق ثابت، لأن هذه رواية أمة، لكن كونه وقعت رواية من طرق ضعيفة هذا لا يعكر على قبول الأمة له، فدل هذا على أن الحديث المقبول أيضا ما قبلت الأمة، والمراد أمة العلم، يعني ما نقول أمة العوام، ولهذا نفرق بين هذه القاعدة وبين قاعدة الأحاديث المشتهرة على ألسنة العوام، فإننا لا نعمل بها لأنها مشتهرة على ألسنة العوام، لكن المراد هنا بهذا النوع هو النوع الذي يتواتر عند أهل العلم الذي يعمل به أهل العلم، فهذا الحديث فمثل هذا نوع من الأحاديث من الأحاديث المقبولة وإن كان في إسنادها ما في إسنادها. نعم. فإن قال قائل لكن القاعدة أيضا عندنا أن الحديث إذا كان صحيحا أو إذا كان ثابتا وإذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يمكن يعني أن يخفى على الأمة مثل هذا الحديث ولا يثبت لديها بسند صحيح او كذا او كذا، لانه معروف كذا، لا يمكن، محال ان الامة تأتي الى حديث صحيح فتحكم عليه بالضعف والامة كلها تحكم عليه بالضعف وتترك العمل به، هذا محال، ومحال أيضا أن يكون هذا الحديث ثابتا موجودا ثم يخفى على الأمة. فنقول لماذا لم يرد هذا الحديث من طريق صحيح بمجموع الأمة، ليس له مثلا طريق صحيح سالم من المعارضة؟ كيف هذا؟ لأن دي قاعدة، لأن هذا علم يتعلق بشريعة، فكيف لا يثبت؟ نقول هنا الثبوت ثبت بإيه؟ ثبت بإسناد الأمة كلها لا بإسناد واحد، والغاية عندنا ثبوت الحديث والعمل به. فاتفقت الأمة على العمل بهذا الحديث، واتفقت الأمة على قبوله. هذا مثل لو جاء الحديث بطريق صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. المهم أن الحديث ورد بطريق مقبول، ومن الطرق المقبولة أن تتلقى الأمة الحديث، يتلقاه الخلف عن السلف، ويتناقله جيل عن جيل، ويتناقله العلماء فيما بينهم، فيكون هذا من طرق ثبوت هذا الحديث. والأمة أمة العلم لا تجتمع على ضلالة أبدا، فيكون هذا من الطرق التي ربما تكون أثبت من طريق واحد يثبت به النص الشرعي. لكن لا يمكن أن يقول النبي شيئا ثم يخفى ذلك على مجموع الأمة ولا تعمل بهذا، لأن هذا داخل في حفظ الشريعة، والله يقول إن نحن نزلنا ذكرى وإن له لحافظون. يبقى خذ قاعدة مهمة جدا، لا يمكن يخفى على الأمة الحكم بضعف حديث وتتلقى على أنه ثابت صحيح والحديث ضعيف لا يعمل به، هذا مستحيل. مستحيل أن نعمل بغير الشريعة، كيف هذا؟ هذا مستحيل، وننسب ذلك الشريعة، هذا لا يمكن يخفى على مجموع الأمة. كما أيضا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح عنه يخفى على الأمة فلا تأخذه ولا تتلقاه ولا تعمل به، هذا أيضا محال، لأن هذا يدل على نقص الشريعة. والله يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لكن طرق. نعم طبعا هناك أيضا نوع وهو الحديث التي ليس على العمل وإن صح سندا، لأنها معارضة بأحاديث أخرى وبنصوص أخرى وبأصول عامة في الشريعة دلت عليها نصوص الشريعة، فقد يكون الحديث صحيحا ولا يعمل به، إما لشذوذ فيه خالف الحديث الصحيح التي أصح منه، وإما أن يكون هناك النسخ نسخت هذه الأحاديث وكذا، وإما أن تكون مخالفة الأصول العامة للشريعة التي دلت عليها نصوص أخرى فنقدم دلالة هذه النصوص. وقد أورد الترمذي رحمه الله تعالى طرفا من هذه الأحاديث التي هي صحيحة ولكن ليس العمل عليها. ليه ليس العمل عليها؟ ليس باجتهاد، فإن النص لا يدفع بالاجتهاد، وإنما لنصوص أخرى تقدم على هذه النصوص. يعني مثلا زي حديث الأعمى الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا في أن يترك الجماعة والنبي لم يأذن له، جاءت أحاديث في أعذار في ترك صلاة الجماعة أقل من هذا، بل وجاء في مثل هذا النوع كحديث البخاري حديث عدبان بن مالك لما أنكر بصره وأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس العمل عليه. وكحديث إذا شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه، فليس هذا العمل عليه لأنه مخالف أيضا لحديث الأخرى. فقد يكون الحديث من جهة السند حديثا صحيحا لكنه عرض بأحاديث أخرى فنقدم هذه الحديث الأخرى عليه، وإلا أيضا الأمة ما تترك العمل بالحديث الصحيح من غير أحاديث. نعم.
قال رحمه الله: باب الصدقة عند الموت. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة.
هذه القاعدة ذكرها الخطيب، هو أنا قال هات أول من أول الكلام. لا أنا اللي عندك في هذا الموضوع. طيب هات كلام حجر من أوله.
قال ولا يقل
إسناد
سند منها عن مفار، لكن لا وصية الواس. هذه الترجمة لم يقل على شرط البخاري، ترجمة به كعادته واستغنى مما يعطي حكمه. قد أخرجه أبو داود بالقرطبي وغيرهما من حديث أبي إمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته في حجة الوداع: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية الوارث. بإسناد إسماعيل بن عياش قد روى حديثه عن الشامي جماعة من الأئمة منهم أحمد البخاري، وهذا من رواية عن شرحبيل في مسلم وهو شام شقة. وصرحت بهذا التهديد في الترمذي وقال الترمذي حديث حسن. بالباب عن عمرو بن خليل عن الترمذي والنسائي وعن أنس عند أبي ماجد وعن عبد شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني وعن جابر عند الدارقطني أيضا. وقال الصواب إرسال. وعن علي عند ابي شيبه ولم يسند كل منها عن مقال، لكن مجموعها يقتضي ان الحديث اصلا. الجمع الشافعي يشير الى ان هذا المجمع متواتر، فقال: وجدنا اهل الفتيه ومن حفظنا عنهم من اهل العلم بالقران والقريش وغيرهم لا يختلفون ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الفتى: لا وصيه الوالد، ويؤثرون عن من حفظوه. كان نحن كافة عن كافة، فهو أقوى من نحن واحد.
نعم. حيث عزم. نعم متواتر.
قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن سفيان عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح حريص، تأمل الغنى وتخشى الفقر. تأمل الغنى وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان.
نعم، يعني الأفضل أن تكون هذه الصدقة في حال صحتك وغناك. نعم، ليس عند الموت، وإن كانت جائزة لو أوصل إنسان عند الموت هذا جائز. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله عز وجل: من بعد وصية يوصي بها أو دين. ويذكر أن شريحا وعمر بن عبد العزيز وطاووسا وعطاء وابن أدينة أجازوا إقرار المريض بدين. وقال الحسن: وحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارث من الدين بري. وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته الفزارية عما أغلق عليه بابها. وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك، جاز. وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه، جاز. وقال بعض الناس: لا يجوز إقراره لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن فقال: يجوز إقراره بالوديعة والبضاعة والمضاربة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا يحل مال المسلمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق إذا أتمنى خان. وقال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلم يخص وارثا ولا غيره. فيه عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا نافع بن مالك بن أبي عامر أبو سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف.
نعم، وهذا معنى قوله: ولا يحل مال المسلمين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق إذا أؤتمن خان. وقال الله تعالى: إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا في إشارة إلى أن الإنسان يؤدي الأمانة، والأمانة هنا هو إقرار بحق يكون عليه، إقرار بحق، أن الإنسان لا يكتم حقا عند موته، بل يؤدي هذا الحق ويبين ويقر بما يكون عليه، ولا يخون ولا يكتم. نعم، ولهذا قال: فلم يخص وارثا ولا غيره. نرى مرغة تؤدي الأمانات إلى أهلها، فلم يخص وارثا ولا غيره، بل الإنسان يقر بالحق الذي عليه عند الموت. نعم.
قال رحمه الله: باب تأويل قوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين. ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وقوله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأداء الأمانة أحق من تطوع الصدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى.
من تطوع الصدقة ولا الوصية؟ فأداء الأمانة أحق من تطوع.
فأداء الأمانة أحق من تطوع الوصية.
نعم.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صدقة إلا عن ظهر غنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لا يوصي العبد إلا بإذن أهله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد راع في مال سيده.
نعم، لأن العبد مال وهو لسيده فلا يوصي بشيء دون الرجوع إليه. وقول البخاري هنا ويذكر أن النبي قضى بالدين قبل الوصية دليل على أن الآية من بعد وصية يوصي بها أو دين لا تدل على أن الترتيب هو تقديم الوصية على الدين، لا، الدين يقدم على الوصية لفعله صلى الله عليه وسلم، وإنما قدمت الوصية في الذكر لأن النفس تشح بها أكثر من شحتها بالدين. فالإنسان لو مات أبوه عليه دين يقول أنا أسدد الدين، دين أبي، حتى لا يعذب بهذا الدين. أما الوصية إذا كان أوصى بشيء فإنه يمكن أن يكتمها لأن على له حظ فيها، ولأنه أيضا من باب صدقة أبيه بذلك، فالنفس تشح. فقدمت في الذكر تنويها لأهمية إخراجها، وإن كان الترتيب في مال الميت إذا مات الميت تقديم الدين على الوصي، بمعنى إذا ترك الميت مالا وعليه ديون ووصايا وكذا، فما هو ترتيب الحقوق؟ أولا نقدم ما يتعلق بحق الميت وهو دفنه وتكفينه وتغسيله وكذا إذا احتاج إلى مال، كل هذا نقدمه. الثاني نقدم الديون سواء كانت متعلقة بحق آدميين أو متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى. الثالث الوصية، وصية تأتي بعد الدين. الرابع حق الورثة، يعني آخر شيء حق الورثة، إن بقي لهم بعد الوصايا وبعد الديون وبعد كذا شيء فإنهم يرثون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا إذا ما بقي لهم شيء فلا شيء لهم. كذلك إذا حصلت مشاحة له وصايا وله ديون لكن ليس له مال يكفي إلى الديون، نقدم الوصايا ولا نقدم الدين؟ ولماذا نصنع؟ نقول نقدم الدين، فإذا الدين استوعب التركة كلها ولم يبقى للموصى إليهم شيء فإنهم لا يأخذون شيئا. نعم. طب لو ترك مالا وعليه الديون، هذا له 100,000 وهذا له 5,000 وهذا له 10,000، فكيف نقسم هذه الأموال بين أصحاب الديون؟ هل نقسم يعني نقول إذا كان له عليه دين لثلاثة نقول يقسم على ثلاثة، ولا يقسم على حسب الدين؟ يقسم على حسب الدين، يقسم على حسب الدين. نعم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال لي يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيما ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئا، ثم إن عمر دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال يا معشر المسلمين إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء، فأبى أن يأخذه. فلم يرضى حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رحمه الله.
نعم، يعني من باب المبالغة في الامتثال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا له أن يأخذ عطايا الإمام ولا إشكال في ذلك، ولم يقصد النبي منعه من هذا النوع، إنما لما سأل النبي فأعطاه، ثم سأل النبي فأعطاه، ثم سأل النبي فأعطاه، فنصحه النبي بهذه النصيحة، وقال يا حكيم إن هذا المال خضر حلو، يعني له بريق وله فتنة، الإنسان ما يشبع، لو تأتي لواحد تعطيه 10,000 يأخذ 10,000 وبعدين يقول يعني يتطلع إلى 10 أخرى وهكذا، كل ما تعطيه كل المال له بريق وله فتن. قال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه بعفة، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، عنده مال كثير ويأخذ كثير لكن لا يرى أثره، لا يرى له أثرا. أما إذا أخذه بعزة نفس وأخذه عند الحاجة فقط بارك الله عز وجل له فيه. فماذا صنع حكيم؟ لم يسأل أحدا من يومها حتى الحق الذي له كان يطرقه، مع أنه يجوز له أن يأخذه، ولهذا كان عمر يقول للناس هكذا حتى لا يظن أحد أن عمر إنما منعه حقه، لا أنا أعطيه وهو يمنع. وهذا أيضا فيه فائدة عظيمة، وهو أن الإنسان يدفع عن نفسه ما قد يكون محل تهمة الله، حتى ولو لم يتكلم أحد، حتى يقطع النزاع، حتى يقطع الأمر، مثل ما قال النبي هذه أمكم صفية. فالإنسان يدرأ وينأى بنفسه عن مواضع التهم والريب. فعمر يقول الأمة هكذا، يقول إني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه، أنا أعصيه هو اللي بيأبى حتى لا يظن أحد هذا الأمر. نعم.
قال حدثنا بشر محمد السختياني،
وعلى حكيم بن حزام عاش كام؟ هذا حكيم عاش في الإسلام 60 سنة وفي الجارية 60 سنة، فكان عمره 120 سنة. نعم.
قال حدثنا بشر بن محمد السختياني قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع ومسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع ومسؤول عن رعيته. قال وأحسب أن قد قال والرجل راع في مال أبيه.
نعم.
قال رحمه الله باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه ومن الأقارب. وقال ثابت عن أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة اجعله لفقراء أقاربك، فجعلها لحسان وأبي بن كعب. وقال الأنصاري حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه مثل حديث ثابت قال اجعلها لفقراء قرابتك. قال أنس فجعلها لحسان وأبي بن كعب وكان أقرب إليه مني. وكان قرابة حسان وأبي من أبي طلحة واسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حزام بن حرام ابن عمرو بن زيد مناه ابن علي بن عمرو بن مالك بن نجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام، فيجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث، وحرام بن عمرو بن زيد مناه ابن علي ابن عمرو بن مالك بن نجار، وهو يجامع حسان وأبا طلحة وأبي إلى 6 آباء إلى عمرو بن مالك، وهو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن عبيد ابن زيد ابن معاوية ابن عمرو بن مالك بن نجار. فعمر بن مالك يجمع حسان وأبا طلحة وأبي. وقال بعضهم إذا أوصى لقرابته فهو إلى آبائه في الإسلام.
نعم، إلى آبائه في الإسلام، يعني القرابة اللي تكون فين في الإسلام، ليست قرابة تعود إلى جاهلية. والرجح والله أعلم أنها تكون لمطلق القرابة. نعم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنسا رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل النبي صلى الله عليه وسلم ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش. وقال أبو هريرة لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش.
نعم.
قال رحمه الله،
يعني يقولون قريش هذا هو الجد، الجد العاشر، يعني ذا موضع استشهاد البخاري رحمة الله عليه، وقيل هو فهر. فلما أنزل الله قوله وأنذر عشرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، فيبقى إلى هذا الجد يعتبر أقارب إلى هذا النحو. نعم.
قال رحمه الله: باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا. تبعه أصبغ عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب.
الله أكبر. شوف الفقه يا أخواني، فقه عجيب. لما قال في الباب الماضي، باب إذا وقف أو أوصى لأقاربه، ومن الأقارب؟ وذكر الأقارب الذين يجمعهم الآباء ولو إلى العاشر. ولهذا شوف استدل بآية ابن عباء بالآية في تفسير ابن عباس لآية وأنذر عشيرتك الأقربين بقوله يا معشر قريش. ما هو أكبر. ثم أردف، طيب هذا بالنسبة للآباء، فأنا أجتمع مع ابن عمي ابن ابن عمي كذا كذا، العصابات إلى جدود شتى وآباء شتى. طيب هل يدخل في الأقارب النساء والأولاد؟ النساء والأولاد، نعم، هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ ولا الأقارب من جمعك وإياهم الآباء، هل النساء يدخلون؟ فذكر حديث ابن عباس أيضا بطوله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عباس بن عبد المطلب لا أغنى عنك من الله شيئا، هذا داخل في القرابة العباس من جهة الآباء. طيب ويا صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من الله شيئا، فيدخل في ذلك النساء، ليس هذا خاصا بالذكور، يدخل النساء من الأقارب. طيب الولد، يا فاطمة بنت محمد، كل هؤلاء داخلون في قول تبارك وتعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. يبقى دخل في الأقارب الوصية للأعمام الذكور، الوصية إلى العمات النساء، الوصية إلى الأولاد يا فاطمة بنت محمد، فيدخل في الأقارب أيضا هذا. فمن أوصى الأقارب دخل في الأقارب الأولاد والنساء والآباء. نعم، هذا من فقه البخاري رحمه الله.
قال رحمه الله،
لأن الباب الأول ما ليس فيه النساء ولا الأولاد فأفرضهم بهذا التبويب، وجاء بالحديث بطوله. نعم.
باب هل ينتفع الواقف بوقفه؟ وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه أن يأكل منها، وقد يلي الواقف وغيره، وكذلك كل من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها كما ينتفع غيره وإن لم يشترط. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، قال في الثالثة أو في الرابعة اركبها ويلك أو ويحك.
الله أكبر. شوف هل ينتفع الواقف بوقفه، الواقف هل ينتفع بوقفه؟ أوقف بيتا، أوقف أرضا، أوقف كذا، فهل له أن ينتفع بهذا الوقف؟ وقد اشترط عمر لجناح على من وليه أن يأكل، وقد يلي الواقف وغيره. من ولي هذا الوقف لجناح أن يأكل، طيب قد يلي هذا الوقف الواقف نفسه فيبقى يدخل في هذا، لكن لا يأخذ شيئا زائدا عن الحاجة. وكذلك من جعل بدنة أو شيئا لله فله أن ينتفع بها. واحد مثلا قال أنا عندي يا أخوان السيارة دي أنا وقفتها للدعوة، خذوها روحوا بها الدروس افعلوا كذا، أنا وقفتها للدعوة، هل له أن يركب؟ الجواب نعم. من أين هذا؟ سبحان الله، في هذا الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال له كبا، قال يا رسول الله إنها بدنة، هذه للبيت إنها بدنة، فقال في الثالثة والرابعة اركبها ويلك أو ويحك. فإذا احتاج الإنسان إلى هذه الدابة وهذا المركب أو هذا المسكن فلا بأس، فلا بأس بذلك. نعم. الإيه؟ النذر هذا إذا كان سيكون مأكولا مذبوحا يعني يؤكل أو كذا، لا 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 يدخل في هذا، لأن ده انتفاع، انتفاع مع بقاء العين، لأن الوقف تحبيس للأصل، إنما هذا ذبح ويؤكل خلاص راح، هذه صدقة ما ينبغي أن يرجع له في صدقته. نعم نعم. لو شرط خلاص لا، وأخذ منها كيلو كيلوين ثلاثة أربعة فهو على. لو أوقف في مسجد مصاحف ويقرأ فيها عادي، أوقف كتب يقرأ فيها، أوقف برادة مياه يشرب منها، لا الوقف ما يجوز إخراجه من المسجد، ما يقول لأن هذا عرضة للضياع، ثم إخراجه من المسجد يفوت على آخر. لكن لو الإنسان مثلا سيخرج لشيء يعني في كتاب لا يوجد إلا في المسجد فيأخذه ويصوره ويعيده، هذا لا إشكال فيه. مثلا عنده في مصاحف من طبعات قديمة لم يعد أحد يقرأ فيها، فهو ولكن هو حفظ حفظا قديما من هذا المصحف زي الشمرل هذا، لم يعد أحد يقرأ فيه، فهو أتى بمصحف من هو الأخضر هذا مصحف المدينة مجمع الملك فهد وضعه وأخذ هذا المصحف لا بأس. نعم، لأنه أجود منه عند الناس اليوم، هو أجود منه، أو طبعة 12 سطر. نعم نعم. أو تعطل الانتفاع كفرش زادت ولم يعد ينتفع بها، فليجوز للإنسان أن يخرجها لكن في نظيرها في مسجد آخر، لكن ما يأخذها في بيته. طب لو ما في مسجد آخر والمسجد يحتاج إلى مال، فهل لي أن أخذ هذا وأعطيه مالا وأعطيه مالا؟ يعني مثلا أحد الإخوة قال بسألني من يومين ثلاثة في رموت لمكيف في المسجد، المكيف هذا تعطل وأصلحوه وجيء برموت جديد وهذا خلاص هو صالح لكن لم يعد صالحا لهذا، فهل لهم أن يبيعوا ذلك؟ نعم يبيعوا ذلك ويأخذوا المال ويجعلوه في مصلحة من مصالح المسجد. نعم نعم. خلاص ما في إشكال طالما ما في حيلة يأخذه برخص أو كذا، ما في مشكلة. نعم. لأن هذا ما ظنه كانت تهمة، لكن لو لم يكن بتهمة خلاص، لو لكم متهمة ما في إشكال. نعم.
فرض وقال للواقف أن يتفق موقفه لأنه أخرجه الله بالعام أو فيه انتفاعه بشيء منه وجود صدقه، ثم قال وكان يجوز له ذلك إن شرطه في الوقت أو تأخر هو أو تأخر هو. فالذي عند الجمهور يوالي ذلك إذا وقفه على الجهة العامة من القصر كما في هذا في آخر كتاب الوصايا في ترجمة الفقه. من فروع المسألة لو وقف على الفقراء مثلا ثم صار فقيرا أو أحد من ذريته، هل يتناول ذلك؟ والمختار أنه يجوز بشرط ألا يختص به لئلا يدري أنه من التوبة.
نعم، يعني لا يختص به. نعم. والحديث أصلا فيه لجنة على من وليه أن يأخذ غير متأول أو متأثل. نعم. قال إيه؟
قال ابن مالك رحمه الله فالمعنى أنه يدخل في وقفه إذا شغله الوصف،
أو فيه مصلحة لمصلحة الوالد، فلو وفرناه لأبناء السبيل دخل فيه إن احتاج إليه.
نعم صحيح. نعم. طيب أحد اتصل علي أمس استفتنا في هذه الفتوى، أبوه قال وقد أعطاه أكياسا من اللحم، قال وزع على الفقراء، خذ لك كيس وزع على الفقراء، فالأخ أخذ كيسين، هو محتاج وأخذ كيسين، فهل له ذلك أم لا؟ طبعا هتقول له استأذن أباك، قلنا استأذن أباك، قال لا صعب. طيب صعب لماذا؟ قال يظن بهذا أن أنا يعني خائل للأمانة ويشك فيي، فصعب أن أستأذن، يعني صعب أن يستأذن أباه، هو متزوج وكذا وأبوه أعطاه، فصعب لأن أباه يتهمه في هذا، فليأخذ هو هذا. طيب تقول له لا يجوز، أخرجه إذن طالما صعب، إذن في مشاحة، يعني ما في سماح ولا في مشاحة. قال أكلت، خلاص هو أكل. ولي عبد الرحمن يعني إذن يلزمه، يعني يلزمه
إذا كان فقيرا واشترط أبوه أن يعطي كل فقير كيس واحد لا يأخذ، أنه أعطاه، وإذا كان يعني ذهب لإعطائه كما يحب لأجل الفقراء.
والله هذا الذي أفتينا به، إن قلنا إذا كان إذا كنت محتاجا فأنت داخل في الفقراء، أنت داخل في الفقراء، لأن الأب أعطاه الكيس هذا له ثم قال وزع هذا على الفقراء، فإذا كان فقيرا دخل فيهم، دخل فيه، لكن الأحوط له طبعا أنه هو يوزع ذلك ولا يدخل، طالما أنه يعني وكل فيقوم مقام الأصل فلا ينتفع بذلك، فلا ينتفع بذلك، لكن لأنه ابنه والأصل أن الأب لو اطلع على حاجة الولد ما منعه ذلك، لكن طبعا هو الابن ما أراد أن يعلمه لهذه المنفعة، لكن الأب معروف أنه لو اطلع على حاجة الابن ما ادخر عنه شيئا. نعم. لا، الصحيح انه ما ياخذ من هذا، لا احنا قلنا يعني مساله البنوه هنا لا لها دخل في الفتوى، لأن نعلم انه لو اطلع الاب على حاجه الابن فانه لن يدخر عنه شيئا، ثم مال الابن والاب وكذا مال متقارب. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، قال يا رسول الله إنها بدنة، قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. قال رحمه الله: باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز، لأن عمر رضي الله عنه أوقف فقال لا جناح على من وليه أن يأكل. طيب
البخاري ذكر هذا الحديث الثاني معناه نفس الأول، رأى رجل يسوق بدنة فقال اركبها، فقال صلى إنها بدنة، فقال في ثالثة اركبها ويلك أويح. ثانية أيضا الحديث الثاني قال رأى رجل يسوق بدنة فقال اركبها، قال يا رسول الله بدنة، قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. يعني ما أظن أن صنيع البخاري كذا يكرر الحديث. نه اي صحيح. طب طب فائدة اخرى، فين الفائدة هنا؟ طريق اخر، لكن ايضا الطريق الاخر عادته ان يأتي به في باب اخر ليس في نفس الباب الا اذا كان علة ايضا، يعني هو ممكن يأتي بالحديث الثاني ابو هريرة في باب اخر، زي حديث لما يعمل بنيات. ها طب وماله؟ ماشي مفيش اشكال، ما في مشكلة. صنيع البخاري رواياتي هذا حديث أنس وحديث أبو هريرة، نعم هو ما يجمع الروايات الموضع الواحد شأن مسلم، لكن هو البخاري يوم يجيب الحديث الثاني هذا في باب آخر بتبويب آخر. المتن يعتبر واحد، خلاف أيوة خلاف بسيط. أيضا لو قلنا خلاف، لو 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 الخلاف هذا هو هيعول عليه حكم هو وضعه في التبويب الثانية أو الثالثة أو كذا، لكن ما هي هنا التبويب ما له علاقة في الثانية والثالثة، التبويب له علاقة بانتفاعه بالمركوب اللي هو البدنة توقفها دفعه بالوقف. ولا محمود احنا مش هي وبعدين ايه يعني؟ طب والاولى فقال رسول انها بدنة، ايضا قال انها بدنة. احسنت احسنت، هذا الذي يظهر. الحديث الاول في عنعنة قتادة عن انس، عنعنة قتادة عن انس قتادة مدلس، فكان يريد يقول اطمئن اطمئن فان الحديث ثابت. نعم نعم.
قال رحمه الله: باب اذا وقف شيئا قبل ان يدفعه الى غيره فهو جائز. لان عمر رضي الله
عنه هذه ولا ما اشار ولا ما ذكر هذه؟ اي نعم.
قال: لان عمر رضي الله عنه وقف فقال: لا جناح على من وليه ان ياكل، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين؟ فقال: أفعل. فقدمها في أقربين.
باب إذا وقف. نعم.
قال: باب إذا وقف شيئا قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز.
فلم يدفعه إلى غيره
قبل أن يدفعه شيخ عندي قبل أن يدفعه إلى غيره فهو جائز.
عندي باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز. نعم.
قال: لأن عمر رضي الله عنه أوقف فقال: لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة: أرى أن تجعلها في الأقربين؟ فقال: أفعل. فقسمها في أقاربه وبني عمه.
طيب، باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره، يعني قام هو عليه، قال فهو جائز، لأن عمر أوقف وقال: لا جناح على من وليه أن يأكل، ولم يخص إن وليه عمر أو غيره، فدل هذا على أن الإنسان قد يلي وقفه. طيب، وفي هذا واضح. طب وفي قصة أبي طلحة كيف إن هو فيها موضع الشاهد فين؟ يعني إنه هو نفسه يقوم بها، لأن النبي قال لأبي طلحة: ها اجعلها في الأقربين أنت. قال: أفعل. فقسمها، إذن هو الذي وليها، فدل هذا على أنه هو الذي وليها وقام عليها.
هو شيخ صح بالقول قبل الفعل.
نعم.
أن يريد أن يقول الوقت يصح القول حتى قبل الدفع قبل الفعل، فيستدل بالطلحة قال أفعل فصحت بقوله قبل أن يفعل، يعني بخلاف الهب.
إذا وقف شيئا فلم يدفعه إذا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز. يعني إيه؟ يعني أنه قام عليها، هو الذي قام عليها، وهو الذي وليها ولم يدفعها إلى غيره، ولم يدفعها إلى غيره. إيه؟ لا، هو ما انتفعش، هو في قصة طبعا ما انتفع، لكن هو جعلها في الأقربين. يعني إنه إذا قال: أنا أوقفت هذا الشيء أو كذا، هذا بهذا لزمه الوقف، وليس باللازم أن يدفعه إلى الغير، فيقوم هو نفسه بقسمتها، وله أن ينتفع بذلك، لأنه ينتفع بذلك، لأن الوقف حصل بإيه؟ الوقف هنا حصل بقول، لما قال أوقفت هذه، فحصل هذا الوقف، حصل له وقف بقول هذا، حتى ولو أنه انتفع بشيء من ذلك ولم تعدوا غيره، بل بقي هو الوالي عليها وهو المشرف عليها وكذا وكذا، صح، لأن الوقف حصل بالإيه؟ حصل بقوله، لما قال: أنا أوقفت هذه حصل الوقف بقوله ولزمه ذلك ولا يجوز له أن يرجع فيه لا بهبة ولا ببيع ولا بشيء من هذا لا يجوز له انتهى ولا أن يجعلها صداقة لمراته طالما قال أوقفت انتهت نعم لكن إذا قال أوقفت انتهى الوقف ولو قام هو عليه فهي لم تنتقل إلى غيره لأن عمر لما أوقف رضي الله عنه هنا وقال الجناح على من وليه أن يأكل ولم يخص إن وليه عمر أو غيره يعني حتى لو وليه عمر حتى لو وليه عبد الله بن عمر نعم صح يعني ليس باللازم الدافع أن الوقف يحصل بالقول ليس باللازم الدافع نعم يعني يلزمه بخلاف الهبة تلزم بالقبض بخلاف الوصية تلزم بالموت إنما الوقف يلزم بالقول إذا قلت أنا أوقفت خلاص وعليه مثلا لو أنا هشام عندي قطعة أرض فأوقفتها مسجدا خلاص وأنا ناوي إن هذا المسجد وكذا وبقيت 10 سنوات أجمع من الناس أموالا وكذا وكذا لأبني مسجدا وبعد ما بنيت المسجد بدلي أن أبني فوقه بيتا على اعتبار أن الأرض لي هل يجوز هذا؟ بدلي أن أبني بيتا فوق المسجد على اعتبار أن الأرض لي هل يجوز هذا؟ الجواب لا ما يجوز لأنه حال وقفي حال الوقف أوقفت قطعة الأرض مسجدا وإذا أوقفت الأصل وهو الأرض كان ما فوقها تابعا لها لكن لو حال الوقف أوقفتها مسجدا من دور الأرض وما فوقها أخذه لي صح هذا وجاز هذا في فرق فإذا ينظر إلى شرط الواقف حال وقفه وأن هذا الوقف يلزم خلاص لو أنا أوقفت هذا أوقفت هذا الوقف لا يجوز الرجوع فيه ولو لم ينتقل إلى غيره نعم
قال رحمه الله
نعم لا 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 يلزم لا يلزم هو جمع لبناء مسجد وهذا المسجد وقد بنى المسجد بالفعل كونه هو ينتفع بفوق كما انتفع المسجد بأرضه أصلا نعم ما فيش إشكال لا إشكال إن شاء الله في ذلك طيب نقف نكتفي بهذا